إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. طيب التحية من زينب هادي لمستمعينا في كل مكان، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 15 من أيار عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، عدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية: تبني مجلس الأمن بالإجماع لقرار يشدد القيود على المواد ذات الاستخدام العسكري ويخففها عن المواد الإنسانية. الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا تشيد بالقرار الجديد. بغداد ترى أن القرار الجديد يضر بالشعب العراقي. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعدها ويقدمها الزميل ميخائيل ألاندرينكو، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي نلتقي فيها سوية مع الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي هو برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة معادة، وتقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. الزميل ناظم ياسين هيأ لكم حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدمها في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن اليوم متابعات عن حركة استئناف الصادرات النفطية العراقية. مستمعينا الكرام، وضمن برامج الأربعاء المعادة هناك برنامج حقوق الإنسان، إعداد وتقديم الزميل كامران قرداغي، تابعوه في نهاية الساعة الثالثة. أما للساعة الخامسة فقد أعد لكم سيداتي وسادتي الزميل أكرم أيوب حلقة من برنامج مفاهيم، وهذه الحلقة معادة. أعزائنا، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة. في نهاية استعراض برامج الأربعاء أنقل لمستمعينا طيب التحايا، وكونوا معنا دائما خلال ساعات بثنا اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها: الرئيس الفلسطيني عرفات يحث على إصلاح السلطة الفلسطينية والتحضير لإجراء انتخابات. الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر ينتقد في هافانا غياب الحرية السياسية في كوبا، ويحث الكونغرس الأمريكي على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجزيرة. اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في أيسلندا اليوم. صربيان متهمان بارتكاب جرائم حرب يسلمان نفسيهما إلى محكمة لاهاي. إلى التفاصيل. حث الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اليوم على إصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية والتحضير لإجراء انتخابات. دعوة عرفات وردت في سياق خطاب ألقاه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني الذي عقد جلسة خاصة في رام الله لمناسبة الذكرى 54 لنكبة عام 1948 التي أسفرت عن تشريد نحو 700,000 فلسطيني من منازلهم أثناء الحرب التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل. عرفات شجب في كلمته الاحتلال الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية، ووصف العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها حرب عدوانية غير عادلة ضد الفلسطينيين. كما أكد عرفات عزم الفلسطينيين على نيل الحرية وإقامة دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن السلام مع إسرائيل ما يزال الخيار الاستراتيجي الذي لن يتخلى عنه الشعب الفلسطيني. عرفات ألقى خطابه بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون البرلمان الإسرائيلي أمس بأن محادثات السلام مع مسؤولين فلسطينيين لن تستأنف قبل أن يجري عرفات إصلاحات في نظامه الفاسد على حد وصفه. وكان حزب الليكود الذي يتزعمه شارون صوت يوم الأحد الماضي على رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن تقريرها في شأن الأحداث التي وقعت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على الضفة الغربية سوف ينجز بحلول نهاية شهر حزيران المقبل. فريد إكهارد الناطق باسم المنظمة الدولية صرح بذلك أمس، ويتوقع أن يتركز التقرير على الأحداث التي وقعت في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جنين. الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في الأسبوع الماضي إعداد هذا التقرير بعدما رفضت إسرائيل استقبال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في أحداث مخيم جنين. الفلسطينيون اتهموا القوات الإسرائيلية بارتكاب مذبحة أثناء هجومهم على المخيم، لكن إسرائيل نفت هذه المزاعم. انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر غياب الحرية السياسية في كوبا، وحثها على السماح بإجراء استفتاء شعبي مقترح يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. ملاحظات كارتر وردت في سياق خطاب ألقاه ليلة أمس في جامعة هافانا بحضور الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، كما تم نقل كلمة الرئيس الأمريكي الأسبق على الهواء مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين. كارتر ذكر أن كوبا تحظر المعارضة السياسية، وقال إنه على الرغم من أن الدستور الكوبي يعترف بحقوق المواطنين في حرية التعبير والانتماء، فإن قوانين أخرى تمنع ممارسة هذه الحقوق على حد تعبيره. المعارضون السياسيون في كوبا سلموا البرلمان عريضة تحمل 11,020 توقيعا وتطالب بإجراء استفتاء شعبي حول الإصلاحات. كارتر حث الكونغرس الأمريكي أيضا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا منذ 40 عاما. عقد وزراء الخارجية من 19 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعات في أيسلندا اليوم مع وزراء من الدول المشاركة للحلف والدول التي ترغب في الانضمام إلى التحالف العسكري. الاجتماعات تضمنت محادثات منفصلة بين وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ونظرائه من 10 دول مرشحة لعضوية الناتو. وصرح أمين عام حلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون بأن اجتماعات ريكيافيك يتوقع أن تمهد لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة التشيكية براغ في 20 الثاني المقبل. سلم 2 من الصربيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الكرواتية في مطلع التسعينات سلما نفسيهما اليوم إلى محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي. ميلان مارتيتش الذي قاد العصيان الصربي ضد الاستقلال الكرواتي في منطقة كراينا خلال الحرب التي امتدت بين عامي 1991 و1995 والجنرال اليوغوسلافي السابق ميل ميركشيتش وصلا صباح اليوم في رحلة قادمة من بلغراد إلى هولندا حيث تم اعتقالهما من قبل المحكمة. مارتيتش صرح قبل مغادرته بلغراد بأنه يرغب في تبرئة ساحته، ومن المتوقع أن يمثل مارتش وميركشيتش أمام المحكمة الدولية في غضون أسبوع واحد للإجابة على تهم جرائم الحرب الموجهة ضدهما. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذا العرض لأخبار التطورات العراقية على صعيدين الخارجي والداخلي، كما تناولتها تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بين الموضوعات تبني مجلس الأمن بالإجماع لقرار حول العراق يشدد القيود على المواد ذات الاستخدام العسكري ويخففها عن المواد الإنسانية. الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا تشيد بالقرار الجديد. بغداد ترى أن القرار الجديد يلحق الضرر بالاقتصاد العراقي وبالشعب العراقي. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأخبار والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الثلاثاء على تبني مشروع القرار 1409 الذي يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت قبل حوالي 12 سنة. وذكرت وكالة فرانس بريس أن اعتماد مشروع القرار جاء بإجماع الدول 15 الأعضاء في المجلس بما فيها سوريا التي قررت في اللحظات الأخيرة التصويت لصالحه بعدما قدمت اعتراضات أخرت عملية التصويت. وينص القرار على إقامة نظام يحافظ على فرض العقوبات، غير أنه يخفف الإجراءات التي تتيح للعراق استيراد منتجات للاستعمال المدني. ويتعلق الأمر بالمواد غير الواردة في لائحة من 300 صفحة بالمواد التي يمكن أن تستخدم للأغراض العسكرية والتي تظل خاضعة للرقابة، وبضمنها أجهزة الكمبيوتر والكيمياويات وأجهزة الاتصالات. ويتعين مراجعة هذه اللائحة كل 30 يوما، غير أن استيراد المواد غير الواردة في قائمة المحظورات يظل مشروطا بإشعار برنامج العراق التابع للأمم المتحدة بها مسبقا، لكن يمكن توريدها إلى العراق بعد 10 أيام من المراجعة التي يجريها مسؤولون في الأمم المتحدة. ويقضي القرار أيضا بتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء حتى 25 من تشرين الثاني المقبل. ولأول مرة منذ فرض العقوبات على العراق يفوض مجلس الأمن لجنة التحقق والرقابة والتفتيش عن الأسلحة العراقية أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات رفض أي عقد تجاري له علاقة بالبرامج العسكرية. وقد رحب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جان نيجربونتي بالقرار ووصفه بالإنجاز من الناحية الفنية والسياسية، مضيفا:
By simplifying this export control regime and
أظن أن النظام الجديد أصبح أشد فاعلية عن طريق تسهيل نظام التصدير والتركيز على المنتجات والمواد التي يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة الدمار الشامل.
I think the regime has been made much more effective.
واتفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرجي لافاروف مع نظيره الأمريكي في اعتبار أن القرار الجديد سيسهل نظام استيراد المواد الإنسانية والمدنية.
This is about simplifying humanitarian program and making it more efficient and therefore.
إن القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات البرنامج الإنساني وجعله أكثر كفاءة. لذا فإن روسيا تشعر بالارتياح لهذا القرار.
Simplifying humanitarian program and making it more efficient and therefore we are satisfied.
لكن السفير الروسي أشار إلى ضرورة رفع العقوبات عن العراق.
إن هذا القرار أو أي تعديلات أخرى على البرنامج الإنساني قد يتفق عليها في المستقبل سوف لا يحل مشكلات الاقتصاد العراقي الذي لا يمكن له النهوض إلا برفع العقوبات، وعليه هناك حاجة للتوصل إلى حل شامل.
There is a need for a comprehensive solution.
وفسرت سوريا تصويتها لصالح القرار بعد أن فرضت أول من أمس تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة بعدم الإضرار بوحدة مجلس الأمن. وأشار السفير السوري ميخائيل وهبة إلى أن سوريا ترى أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن العراق، لافتا إلى عدم اتصاف القرار بالشمولية بسبب عدم وجود سقف زمني لرفع العقوبات، ومتهما مجلس الأمن باتباع معايير مزدوجة نحو العراق وإسرائيل بحسب تعبيره. حول الموقف السوري أجرى مراسل الإذاعة في دمشق رزوق الغاوي لقاء مع ياسر نحلاوي عضو مجلس الشعب السوري ومقرر لجنة الأمن القومي في المجلس. إلى التفاصيل.
تبنى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع مشروع قرار يقضي بتخفيف نظام العقوبات المفروضة على العراق، وقد صوتت سوريا لمصلحة القرار بعد أن كانت قد طالبت بإدخال بعض التعديلات عليه، مبررة تصويتها بأنه ينطلق من حرصها على عدم الإضرار بوحدة مجلس الأمن التي هي عضو فيه. حول هذا الموضوع توجهت الإذاعة إلى الأستاذ ياسر نحلاوي عضو مجلس الشعب السوري مقرر لجنة الأمن القومي في المجلس، وسألته: أستاذ ياسر، ما رأيك بما حدث في مجلس الأمن بهذا الشأن؟
يجب أن نعلم، وكما تعلمون لا يخفى على المتابع للشؤون السياسية كيفية وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن الدولي، خاصة في هذه الظروف الدولية التي نعرفها جميعا. وواقع الحال سوريا كانت قد طلبت تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة على القرار الذي اتخذ يوم أمس، منطلقة من قاعدة عدم الإضرار بوحدة مجلس الأمن القومي المجلس الأمن الدولي. والسفير السوري أيضا قال إن التصويت لصالح القرار حرص من سوريا على الوحدة الحقيقية لمجلس الأمن. إضافة لذلك، فقد قام الوفد العربي السوري في مجلس الأمن بتسجيل اعتراضاته على نص القرار ضمن بيان وزعته البعثة السورية على بقية مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وتنطلق سوريا من قاعدة بأن الوقت قد حان فعلا لرفع العقوبات عن الشعب العراقي الشقيق، وبالتالي أن للعراق حقه في الدفاع عن نفسه وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لكن رغم ما أشيع ورغم ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أحاديث دارت حول هذا القرار، نحن أبناء الشعب العربي السوري نؤكد رغبتنا الصادقة والحقيقية في أن تمارس هذه المنظمات الدولية قراراتها بعيدة عن مجمل بعض الضغوطات التي تمارس وتكون في بعض الأحيان عبئا على بعض الشعوب الراغبة بالحياة وتحقيق الحد الأدنى من الموارد المعيشية.
أستاذ ياسر نحلاوي عضو مجلس الشعب السوري مقرر لجنة الأمن القومي في المجلس، شكرا جزيلا لك ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
في هذا الإطار كيف كانت ردود الأفعال الدولية حول صدور القرار الجديد؟ البيت الأبيض أشاد بقرار الأمم المتحدة القاضي بتخفيف نظام العقوبات ضد العراق، ووصفته واشنطن بأنه خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى الشعب العراقي، بيد أنها أعلنت أن على الرئيس العراقي الآن إثبات الرغبة في تحسين مستوى عيش المواطن العراقي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وقال الناطق باسم البيت الأبيض أري فلايشر للصحفيين أن الرئيس جورج دبليو بوش على قناعة تامة بضرورة تركيز الرقابة على الحكومة العراقية لتنفيذ التزاماتها الدولية، مضيفا أن فاعلية النظام الجديد للعقوبات تعتمد على الالتزام الحقيقي من قبل الحكومة العراقية في الاتجاه نفسه. الناطق باسم البيت الأبيض أشار أيضا إلى توافر الفرصة أمام الحكومة العراقية لإثبات أنها تسعى إلى الحصول على الامتيازات ذاتها لكافة مواطني العراق. إلى هذا، ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول رحب الثلاثاء بقرار مجلس الأمن الدولي لتخفيف نظام العقوبات ضد العراق. وقال باول في تصريح على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي في ريكافيك أن القرار يظهر عزم المجلس المستمر لتلبية حاجات الشعب العراقي. وأضاف باول أن هذه الخطوة المعبرة ستحسن قدرة النظام العراقي على تلبية حاجات شعبه، إلا إذا استمرت بغداد في إفساد برنامج النفط مقابل الغذاء كما تفعل حاليا وتحويله ضد مصلحة الشعب العراقي. ويأتي الموقف الروسي متوافقا مع الأمريكي، إذا عرب إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي الذي أبدى الارتياح للقرار، مضيفا أن بلاده سوف تبذل جهودا جدية من أجل تأمين مواصلة الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة والعراق حول تطبيق القرارات، ومعربا عن الأمل في أن تؤدي هذه المحادثات إلى عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق بهدف رفع العقوبات نهائيا عن بغداد. في هذا السياق، نقلت وكالة فرانس بريس عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أن البرنامج الإنساني هو إجراء مؤقت ولا يمكن أن يكون بديلا عن رفع العقوبات وفق شروط محددة من أجل تحقيق التنمية في العراق. البيان أشار أيضا إلى مواصلة روسيا السعي لإيجاد الحل للوضع العراقي عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية. نبقى مع ردود الفعل الدولية، حيث أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن قرار الأمم المتحدة الذي يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق يلغي الذرائع المخادعة التي يقدمها الرئيس العراقي لشرح الآلام التي يعاني منها الشعب العراقي ويشدد الضغط على النظام نفسه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الخارجية البريطانية أن هذا القرار سيخفف بشكل كبير من بيروقراطية الأمم المتحدة ويفسح في المجال أمام شحنات البضائع للدخول إلى العراق بسرعة أكبر في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال بيان الخارجية البريطانية إن هذه المبادرة تشير مرة أخرى إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يواجه على الإطلاق مشاكل مع الشعب العراقي وإنما مع النظام العراقي، لافتا إلى أن العراق لا يزال يشكل تهديدا للأسرة الدولية. وأكدت الوزارة في بيانها أن القائمة التي تمت مراجعتها للسلع الخاضعة للتفتيش ستبقي على رقابة صارمة على السلع التي قد تستخدم في برامج عسكرية أو أسلحة دمار شامل في العراق بحسب تعبيرها. وجاء رد الفعل الفرنسي على قرار مجلس الأمن مرحبا أيضا. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يلقي المزيد من الأضواء حول موقف باريس في التقرير التالي.
اعتبرت باريس قرار مجلس الأمن الدولي 1409 اعتبرته إنجازا مهما، لأنه حافظ على وحدة المجلس من ناحية، وأكد رغبة دولية للحد من معاناة الشعب العراقي من الناحية الأخرى، موضحة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فرانسوا ريفازو بأنها كانت من بين الأعضاء المساندين بقوة لهذا القرار وبالشكل النهائي الذي صدر به حسب ما يقول ريبازو، والذي يؤكد بأن النتائج الإيجابية ستجنى خلال التطبيق الميداني لقرار الأمم المتحدة الجديد، والذي يحظى بمساندة فرنسية قوية. ولم يتحدث فرانسوا ريبازو عن العقوبات الذكية، مفضلين القول أن الإطار الجديد للقرار الدولي يظهر رغبة حقيقية في الحد من تعقيدات التعامل التجاري مع العراق، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستكون مقدمة لإنهاء مشكلة العقوبات الدولية إذا عجل العراق في موافقته غير المشروطة على عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. فهذه النقطة يؤكد ريبازو هي القاسم المشترك في مهمة حل الكثير من الأزمات العراقية. وكانت فرنسا قد أعلنت منذ بداية المناقشات داخل مجلس الأمن الدولي عن رغبتها في التوصل إلى صيغة اتفاق يحافظ على وحدة المجلس ويعطي قوة وفاعلية لقراراته ذات الصلة بالشأن العراقي، حسب ما يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. وبما يؤكد أيضا التصميم على الحد من آثار الأزمة الإنسانية لأبناء الشعب العراقي. ولم يتطرق فرانسوا ريبازو للمقترحات السورية، مفضلا الحديث عن تصورات فرنسا لسبل تنفيذ هذا القرار الإيجابي على حد وصفه، والتي تبدأ من رفع بعض القيود عن الكثير من البضائع التي يحتاجها العراق، ولا تنتهي في عدم فرض رقابة مالية دقيقة كما هو الحال في برنامج العقوبات الذكية. الأمر الذي يفسره فرانسوا ريبازو بالقول إنه إنجاز حقيقي يأخذ بالاعتبار مختلف جوانب الأزمة بين العراق والأمم المتحدة. جدير بالذكر أن باريس التي تجدد مساندتها لقرار الأمم المتحدة الجديد تعتقد بأن حدود عمل لجنة العقوبات من خلاله سيكون ضعيفا، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى الحد من معاناة الشعب العراقي حسب ما يعتقد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
بالمقابل انتقد سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري اليوم الأربعاء قرار مجلس الأمن بوصفه ضارا بالاقتصاد العراقي وبالشعب العراقي، وذلك في تصريح لقناة الجزيرة الفضائية القطرية. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ ذكرت أن الدوري اعتبر أن الطريقة التي وضع بها هذا المشروع هي طريقة أمريكية، وأن المشروع وضعته أمريكا وناقشته مع الدول الأعضاء، مضيفا بأن ما يسمى بقائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج هي قائمة طويلة ومضرة بالاقتصاد العراقي ومستقبله، إضافة إلى ضررها المباشر بالشعب العراقي. واعتبر السفير العراقي أيضا أن الإجراءات التي ألحقت بالقرار هي إجراءات معقدة وطويلة، وتستهدف فقط عرقلة وصول المواد الإنسانية خصوصا والمواد الأخرى على وجه العموم. وأوضح الدوري أن هذه المواد ستتأخر كثيرا كما كان عليه الحال في السابق، وستكون مكلفة للشعب العراقي، معربا عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية ستدرس هذا القرار عن كثب وتتخذ الإجراء المناسب بشأنه. وأشار الدوري إلى أن بغداد ترى أن جميع قرارات مجلس الأمن التي لا تبادر إلى رفع الحصار عن العراق قابلة للنظر، مؤكدا على أن الذي يطلبه الشعب العراقي بعد 12 عاما من المعاناة هو رفع الحصار. واعتبر الدوري أن العراق قام بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باجتياح الكويت، لكن الأمم المتحدة لم تنفذ قرارات مجلس الأمن بحسب تعبيره. ترى كيف كانت الآثار على المنطقة الشمالية من العراق تحت نظام العقوبات القائم حاليا؟ حول هذا الموضوع أشار جون وولف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منع انتشار الأسلحة إلى نجاح برنامج النفط مقابل الغذاء البارز، وإلى وضعه الأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشمالية.
ورأى وولف أن السبب وراء تباين الأوضاع بين مناطق الشمال ومناطق الوسط والجنوب يعود إلى قيام السلطات المحلية في الشمال بالتعاون التام مع الأمم المتحدة، مؤكدا على أن نظام صدام بحسب تعبيره أفسد برنامج النفط مقابل الغذاء في الوسط والجنوب لأغراضه السياسية من دون اهتمام بمصلحة الشعب العراقي. وفي موضوع آخر، أجرى وزير الدفاع البريطاني جيفري هون محادثات في الكويت دارت حول التعاون العسكري بين البلدين وفقا لما نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وكالة الأنباء الكويتية. وأشار هون إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتخذ قرارا بشأن القيام بعمل عسكري للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، مشددا على أن إجراءات مجلس الأمن تهدف لضمان الاستقرار في منطقة الخليج على المدى الطويل. مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي تابع موضوع الزيارة ووافانا بالتقرير التالي.
في أول تعليق رسمي لها عقب قمة بيروت العربية الأخيرة، رحبت الكويت اليوم بقرار مجلس الأمن الدولي تخفيف العقوبات المفروضة على العراق. جاء ذلك على لسان وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في تصريح له قبيل مغادرته البلاد اليوم، متوجها إلى السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وقد وصف الوزير الكويتي قرار مجلس الأمن الدولي تخفيف العقوبات عن العراق بأنه تطور مهم جدا في رفع المعاناة عن الشعب العراقي، وقال إن تبني مجلس الأمن الدولي هذا القرار يمثل خطوة وتطورا مهما جدا لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي. وجدد الشيخ الدكتور محمد الصباح تأييد الكويت ومطالبتها لكل ما من شأنه رفع المعاناة عن الشعب العراقي. يأتي هذا فيما كانت الكويت تمتنع عن التعليق على مسألة العقوبات المفروضة على العراق على اعتبار أنها شأن يخص الأمم المتحدة والحكومة العراقية. في تطور آخر، أكد وزير الدفاع البريطاني جيفري هون في ختام زيارته للكويت الثلاثاء، أكد أن الكويت والسعودية ترفضان ضرب العراق، لكنه أشار إلى اتفاق البلدين على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق اتقاء لمخاطر أسلحته ذات الدمار الشامل. وزير الدفاع البريطاني الذي زار الكويت لبضع ساعات والتقى كبار المسؤولين في الكويت وعلى رأسهم أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، نفى أن يكون هناك انشقاق في التحالف الدولي إزاء مطالبة العراق بالالتزام بالقرارات الدولية وضرورة السماح للمفتشين الدوليين بدخول العراق والكشف عن أسلحته ذات الدمار الشامل. وقال جيفري هون في ختام زيارته للكويت إن هناك قلقا واضحا من منع العراق لفريق المفتشين، مشيرا إلى استمرار بريطانيا في الضغط على العراق من أجل تأمين عودة غير مشروطة لفريق المفتشين. وكشف وزير الدفاع البريطاني عن خطط محددة لزيادة عدد القوات البريطانية في الكويت، لكنه أكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن عمل عسكري جديد ضد العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نواصل الملف العراقي بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
و وفي خبر آخر دعت صحيفة بابل العراقية أمس الولايات المتحدة إلى فتح حوار مع بغداد بدلا من استخدام لغة التهديد والعدوان حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وقالت الصحيفة التي يملكها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي بأنه لا مناص للإدارة الأمريكية إن هي أرادت اكتساب المصداقية لسياستها أمام حلفائها فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المناطق الساخنة في العالم وفي المقدمة منها منطقة الشرق الأوسط إلا إعادة تقييم سياستها إزاء العراق. وشددت بابل على ضرورة فهم الإدارة الأمريكية للتوجهات العراقية الساعية بالصدق لاستقرار حقيقي قائم أساسا على تفهم المصالح المتبادلة المشروعة. وأشارت الصحيفة إلى التصميم على عدم التفريط بالمصالح الوطنية حتى وإن تطلب الأمر مقاتلة الترسانة الأمريكية بحسب تعبيرها. وجاءت دعوة بابل إلى الإدارة الأمريكية للحوار بعد يومين من دعوة مماثلة وجهتها صحيفة الثورة لسان حال حزب البعث الحاكم إلى الحكومة البريطانية طالبة منها النأي عن السياسة الأمريكية تجاه العراق. من جانب آخر تحدثت وسائل الإعلام العراقية لليوم الثاني على التوالي عن إنجازات علمية جديدة في الميدان العسكري من شأنها تعزيز قدرات العراق الدفاعية. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وكالة الأنباء العراقية أن هذه النجاحات التقنية جرى تقديمها إلى الرئيس العراقي صدام حسين كهدايا بمناسبة عيد ميلاده 65، غير أنها لم تعطي تفصيلات عن ماهية هذه الإنجازات. وقالت الوكالة أن صدام اجتمع الثلاثاء مع قائد القوة الجوية العراقية الفريق حامد رجشلاح الذي عرض أمامه نبذة عن الإنجاز العلمي والتقني الجديد الذي أبدعته عقول وسواعد فريق من مقاتلي ومهندسي قيادة القوة الجوية. ونقلت الوكالة عن شلاح قوله أن هذا الإنجاز يعزز قدرات المقاتلين في دفاعهم الشريف عن العراق ضد المعتدين الأشرار بحسب تعبيره. وكالة الأنباء أشارت إلى أن الرئيس العراقي أثنى على المنجز العلمي الجديد مباركا جهود المقاتلين والمهندسين الذين أسهموا فيه. ومن أخبار النفط، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن العراق يواصل تصدير نفطه ضمن المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء بانتظار الإشعار الرسمي حول الاستمرار في المبيعات لمدة 6 أشهر أخرى بحسب ما نقل عن مسؤول نفطي عراقي. وفي خبر آخر، ذكرت وكالة إيتار تاس الروسية أن اللجنة الروسية للتعاون الدولي الثقافي والعلمي والتجاري مع العراق ستعقد مؤتمرا روسيا عراقيا في موسكو في 20 من الشهر الحالي. ويرأس الجانب الروسي وزير موارد الطاقة والوقود السابق يوري شافرانيك، أما الجانب العراقي فسيكون برئاسة عبد الرزاق الهاشمي رئيس الجمعية العراقية للصداقة مع الدول الأجنبية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042221122660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042221122660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندارينكو مع زينب هادي.
مستمعنا الكرام، نحييكم من إذاعة العراق الحر، أوروبا الحرة في براغ. هذا ميخائيل ألاندارينكو وزينب هادي يقدمان إلى حضراتكم عرضا لما نشرته صحف عربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. وفي البداية كالعادة نقرأ عليكم أبرز العناوين.
أمريكا تشيد بالقرار ومجلس الأمن يعدل عقوبات العراق.
السعودية ترفض ضرب العراق وتدعو لمواصلة الحوار.
العراق يمنح السعودية أولوية في التعاملات التجارية ويرحب بالكويتية.
سوريا نفرض عقوبات على بغداد وإسرائيل تصدر قرارات الشرعية الدولية.
مجلس الأمن تبنى قائمة السلع للعراق.
الملك عبد الله، إدارة النزاع لا تجدي ولضرب العراق قبل التصويت نتائج مدمرة.
مجلس الأمن يقر بالإجماع العقوبات الذكية على العراق.
العراق يقترح فيينا مكانا لمحادثاته مع الأمم المتحدة.
ندوة في الرباط عن حقوق الإنسان في العراق.
بغداد تدعو واشنطن إلى الحوار استنادا إلى المصالح المتبادلة.
برلمان إقليم كردستان يقر أول تعديل لقانون المطبوعات.
مجلس الأمن عدل نظام العقوبات على العراق ورفض مقترحات سوريا.
رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتية يزور مصر.
الرئيس العراقي يكافئ المساهمين بتخفيض مبالغ التعويضات الدولية.
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نواصل جولتنا على الصحف العربية إليكم تقريرا من مراسلنا في بيروت علي رماحي الذي رصد الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة النهار يواصل كاتب الرأي سركيس نعوم رواية ما يسمعه من أوساط أمريكية في واشنطن التي يزورها حاليا، وذلك بخصوص الملف العراقي. يقول نعوم: يرى خبراء أمريكيون أن الولايات المتحدة تعرف أن عراق الرئيس صدام حسين لا يستطيع أن ينتج أسلحة دمار شامل خطيرة جدا أو أن يزيد في مخزونه منها في وقت قريب، لكنها تعرف في الوقت نفسه أنه يملك بعضا من هذه الأسلحة وتخشى أن يعطي قسما منها لمنظمات إرهابية معادية لها، وأن تستعملها هذه المنظمات ضد المدنيين في قطاعات ومرافق عدة مثل مترو الأنفاق. يضيف الكاتب: ليس صحيحا أن الولايات المتحدة ليس لديها أحد في الداخل العراقي تستطيع الاعتماد عليه عندما تنفذ ضربتها العسكرية للعراق، إذ هناك عسكر عراقيون سيكونون جاهزين للتحرك في الساعة الصفر، لكن هؤلاء يريدون أن توفر لهم أمريكا أمورا ثلاثة، من دونها سيجدون أنفسهم عاجزين عن التحرك أو سيكون تحركهم بلا جدوى وفاعلية. الأمر الأول هو تعهد الأمريكيين تقديم مساعدة سريعة تمكنهم من تنفيذ الخطط الموضوعة وتحول دون نجاح عسكر صدام حسين في التصدي له وشل قدراته وفاعليته. والأمر الثاني هو تقديم الأمريكيين كل الدعم الذي يحتاج إليه العراق بعد القضاء على رئيسه ونظامه الحاليين للوقوف من جديد على رجليه. أما الأمر الثالث فهو تعهد عدم سوق قادة هؤلاء العسكر إلى المحاكم بعد نجاح الضربة العسكرية لمسؤولية ما لهم من جرائم حرب ارتكبت خلال عقود من حكم صدام. يواصل نعوم قائلا: الخبراء في الولايات المتحدة يرون أيضا أن الولايات المتحدة تعد لتنفيذ خطوتين مهمتين بعد نجاح الضربة العسكرية لعراق الرئيس صدام حسين. الأولى هي إجراء محاكمة عراقية لكل المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب وعددهم يقدر بالآلاف، والأخرى هي إعلان الحكومة العراقية الجديدة عفوا عاما. علي الرماحي، بيروت.
أعزائنا المستمعين، نشرت صحيفة الزمان اللندنية تقريرا من أربيل يقول إن برلمان إقليم كردستان العراق أقر أول تعديل لقانون المطبوعات. وذكر التقرير أن إقرار التعديل جاء بعد دراسة مستفيدة من قبل ثلاث لجان دائمة في البرلمان وأخذ رأي وزير الثقافة محمود محمد أحمد. وأوضحت الصحيفة أنه في حال صدور قرار قضائي عن طريق المحاكم بإيقاف النشاط السياسي لحزب ما، فإن ذلك القرار يشمل إيقاف مطبوعته عن الصدور أيضا. مستمعينا الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالتقرير الصوتي التالي عن شتى زوايا القضية العراقية كما تناولتها صحف مصرية صادرة اليوم الأربعاء.
نشرت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم مقالا للكاتب اللبناني محمد السماك، قال فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ملتزم باليمين المسيحي في الولايات المتحدة. ويقول السماك أن أعلن الرئيس بوش تصميمه على ضرب العراق تحت شعار الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين يشكل أحد المرتكزات الأساسية التي يقيس عليها اليمين المسيحي صدقية أو عدم صدقية الرئيس بوش على حد تعبيره. ويقول السماك إن تيمة اعتقادا يتردد في الأدبيات الدينية لهذه الجماعة بأن ديكتاتورا يملك أسلحة الدمار الشامل سوف يهاجم إسرائيل في محاولة للقضاء عليها، وأنه إذا حدث ذلك فإن العودة الثانية للمسيح التي ينتظرها المؤمنون بفارغ الصبر سوف تتأخر إلى حين إعادة إقامة إسرائيل من جديد، ولذلك فإن هؤلاء يعتبرون ضرب العراق أمرا لا بد منه من أجل قطع الطريق أمام تأخير هذه العودة. ويضيف السماك: في ضوء ذلك يمكن قراءة مصطلح محور الشر الذي استخدمه الرئيس بوش والذي جمع فيه إلى جانب العراق كل من إيران وكوريا الشمالية، ويستخدم مصطلح محور الشر أو محور الشيطان حرفيا في أدبيات اليمين المسيحي لتصنيف أعداء إسرائيل سواء كان هؤلاء الأعداء في حالة تحالف مع بعضهم أو حتى في حالة حرب على حد تعبيره. وفي صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم كتب الدكتور عبد الله التطاوي يتساءل ما ذنب الأبرياء في محور الشر المزعوم الذي صنفه الرئيس بوش ويضم العراق وإيران وكوريا الشمالية، والذي تجاهل كل الشر الذي قدمه هو نفسه للمجتمع الدولي على حد تعبيره. وأضاف التطاوي إن الساحة الدولية لم تشهد في عهد بوش القصير سوى القتل والدماء وتشجيع السفاحين والمجرمين والدعوة إلى قبول البلطجة وتبرير الإجرام وتغييب القوانين والاستخفاف بالقيم الإنسانية على حد تعبيره. وقال التطاوي إن هذا هو محور الشر الحقيقي الذي يتجاهله المتشدقون بشعارات حرية الإنسان التي يقتلونها قتلا، وتجاهلوا محور الشر الحقيقي في شخص شارون الذي ربما اشتق اسمه من الشر فعلا على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت تقريرا في عددها الصادر اليوم يقول إن الرئيس العراقي صدام حسين كافأ المساهمين بتخفيض مبالغ التعويضات الدولية. وتابع التقرير أن صدام أمر بتكريم نخبة من رؤساء فرق العمل والعناصر المتميزة ممن كان لجهدهم دور متميز في تحقيق النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى الخبراء الأعضاء في الهيئة الوزارية العليا للتعويضات. وعاد التقرير إلى الأذهان أن هذه اللجنة تمكنت من تخفيض مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات من 66 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، مضيفا أن اللجنة كانت قد خصصتها لمطالبات غير دقيقة أو لا أساس لها من الصحة خلال الفترة الأخيرة حسب ما نقل التقرير عن السلطات العراقية.
مستمعينا الكرام، محطتنا القادمة في عمان، حيث قرأ مراسلنا حازم بيضين صحفا أردنية صادرة اليوم وأعد التقرير التالي عن الشأن العراقي.
أبرزت الصحف الأردنية اليوم على صدر صفحاتها الأولى موضوع تعديل العقوبات الذي أقره مجلس الأمن بالإجماع أمس حول العراق. قالت الرأي: مجلس الأمن يقر بالإجماع العقوبات الذكية ضد العراق. وقالت الدستور: مجلس الأمن يعدل عقوبات العراق. قالت الأسواق: مجلس الأمن يسهل استيراد العراق للسلع المدنية. أما صحيفة العرب اليوم فقالت: 300 صفحة قوائم سلع محظورة استيرادها للعراق، ومجلس الأمن يوافق على العقوبات الذكية المعدلة. وفي صحيفة الدستور يكتب عريب الرنتاوي عن المفارقات العربية ليقول إنه في عام 90 تحولت الهزيمة العراقية بقدرة قادر إلى نصر مبين وأم المعارك، والسبب أن أهداف الأعداء لم تتحقق، فالنظام ما زال قائما في بغداد برغم كيد الأعادي، وكانت النتيجة أننا خسرنا العراق وفزنا بالنظام. ويسأل رنتاوي: متى يأتي اليوم الذي يصبح فيه بمقدورنا أن نسمي الأشياء بأسمائها، أن نسمي النصر نصرا والهزيمة هزيمة والخطأ خطأ والصواب صوابا، وأن نسمي التراجع تراجعا والتقدم تقدما؟ أما في صحيفة الدستور فيكتب يعقوب جابر عن المعتدلين في الكونغرس الأمريكي ويقول إن منهم من يعتبر أن الهجوم ضد العراق لن يكون مبررا أو أخلاقيا، وأن بغداد لا تشكل في الواقع تهديدا ضد أحد، وأبرزهم في هذا المجال هو العضو رون باول الذي يورد جملة عناصر موضوعية لموقفه المعارض لضرب العراق، منها أن إدارة بوش لا تستطيع شن الحرب على بغداد بدون تفويض صريح من الكونغرس وقرار واضح من الأمم المتحدة. والعراق كما ينقل جابر عن عضو الكونغرس باول لم يبادر بالعدوان على الولايات المتحدة، ومهاجمته لا تخدم الأمن القومي الأمريكي بأي حال من الأحوال. والعراق الآن لا يملك أي طائرات في سلاحه الجوي، والهجوم عليه مجرد من أي مبررات أخلاقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالة رأي بقلم الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدر خان تحت عنوان اتفاق بزنس، يتناول فيها مسألة تعديل العقوبات المفروضة على العراق. الكاتب اعتبر أنه لا يستطيع أي خبير سياسي أن يستنتج الأسباب الحقيقية لاتفاق الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن على قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج التي سيحظر تصديرها إلى العراق في إطار برنامج النفط من أجل الغذاء، وتابع أن الأسباب ليست سياسية بحتة، موضحا أن الاتفاق الحاصل هو قبل كل شيء اقتصادي أو بالأحرى بزنسي. وأشار الكاتب اللبناني إلى أن هذه الدول الخمس الدائمة العضوية برهنت فيه على أنها تغلبت على خلافاتها فيما يتعلق بحصصها من تلك السلع. وزاد عبد الوهاب بدر خان أنه مع ذلك لا يعتبر الاتفاق نهائيا إلا إذا اختبر في التطبيق، خصوصا أن الثقة ليست السمة الغالبة على هذا النوع من الاتفاقات.
كما أشار الكاتب إلى أن قائمة السلع وحدها لا تعني أن الدول المعنية اتفقت فيما بينها أيضا على ملامح اختسام السوق العراقية مستقبلا، لكن الكاتب رأى أن الجانب السياسي الظاهر هو أن الدول الخمس تسعى بدرجة أقل أو أكثر إلى تدعيم خط كولين باويل في الإدارة الأمريكية، واعتبر أن قائمة السلع إذا طبقت جيدا وبلا مخالفات وبسرعة بيروقراطية معقولة فلا بد من تقويم مفاعلها على تصرفات النظام العراقي ومعنوياته، حسب رأي الكاتب اللبناني عبد الوهاب بدر خان الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الجولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي اليوم، إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عما كتبته صحف كويتية عن القضية العراقية. شكرا على إصغائكم وإلى الملتقى.
الشيخ سالم الصباح يقود تحركا عربيا اليوم من أجل أسرى الكويت. العراق تؤكد وجود تعاون تجاري مع الكويت فيما تنفي الكويت ذلك. الغزو العراقي ضيع الجهود والإمكانات العربية. هذه القضايا كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الأنباء جاء فيها سالم الصباح يبدأ اليوم تحركا عربيا لتحرير أسرانا من السجون العراقية. تحت هذا العنوان تقول الأنباء إن رئيس اللجنة الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين الشيخ سالم الصباح سيقود اعتبارا من اليوم تحركا دبلوماسيا في الإطار العربي من أجل إنهاء قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، وأنه سيقوم بزيارة 4 دول عربية والاجتماع مع أمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى. وتمضي صحيفة الأنباء في خبرها وتقول إن الشيخ سالم الصباح سيجري محادثات في كل من مصر وسوريا ولبنان واليمن تتعلق في بحث سبل إنهاء قضية الأسرى الكويتيين في إطار الآليات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية. ونتحول في استعراضنا للصحافة الكويتية الصادرة اليوم إلى مسألة وجدت تناقضا في تصريحات الكويتيين والعراقيين، وهي مسألة وجود تعاون تجاري بين البلدين. وفي هذا عنوانة الرأي العام: وزير الصناعة العراقي بضائع كويتية في أسواقنا منذ 3 أشهر. وتنقل الصحيفة الكويتية في حديث خاص أجرته مع وزير الصناعة والمعادن العراقي ميسر شلاح في الرياض قوله إن بضائع كويتية بدأت تصل إلى العراق منذ 3 أشهر، وعن احتمالات وجود تطبيع سري تجاري بين تجار كويتيين وعراقيين أجاب الوزير العراقي بقوله الحقيقة أنا لا أعرف هل هذه البضائع تصلنا من تجار كويتيين بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، وأعتقد أنها تأتي عن طريق وسطاء. في المقابل نقلت الصحف الكويتية تصريحات لوزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد نفى فيها وجود أي نوع من التعاون بين الكويت والعراق فيما يتعلق بالجانب التجاري. وفي ذلك عنونت صحيفة الوطن خورشيد يفند مزاعم عراقية بدخول بضائع كويتية للعراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.